الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أسباب النزول. الإعداد والتقديم الدكتور رفعت عبورة. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. إخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة السادسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، عزيزات الطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة أسباب النزول في القرآن الكريم، والذي سيكون بعنوان بعض النماذج من أسباب النزول في القرآن الكريم لبعض الآيات من سورة الطور إلى سورة الناس. قبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لا بد أن نطرح السؤال الآتي: أذكر بعض النماذج من أسباب النزول في القرآن الكريم لبعض الآيات من سورة الطور إلى سورة الناس. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم والإجابة على السؤال السابق من خلال المحاور الآتية. المحور الأول: حكم الظهار في الإسلام. المحور الثاني: الإيثار والترضي على الصحابة دليل على قوة الإيمان. المحور الثالث: تحريم موالاة أعداء الإسلام. المحور الرابع: عدل الإسلام في التعامل مع الكفار. المحور الخامس: حرمة تحريم ما أحل الله للإنسان على نفسه. المحور السادس: تأديب الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام. المحور السابع: ثناء الله تعالى على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، سنتناول هذه المحاور واحدا بعد الآخر. المحور الأول: حكم الظهار في الإسلام. أخرج الحاكم وصححه عن عائشة قالت: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله، إن أوس بن الصامت أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات، وهي قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به، والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. هذه الآيات نزلت تبين حكم الظهار، ولذلك عندما شكت خولة بنت ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، ونزلت هذه الآيات آيات الظهار تبين الحكم الشرعي للظهار. المحور الثاني أعزائي الطلاب عزيزاتي الطالبات بعنوان الإيثار والترضي على الصحابة دليل على قوة الإيمان. قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أخرج ابن المنذر عن يزيد الأصم أن الأنصار قالوا: يا رسول الله، أقسم بيننا وبين إخواننا المهاجرين الأرض نصفين. قال: لا، ولكن تكفونهم به المؤنة وتقاسمونهم هذه الثمرة والأرض أرضكم. قالوا: رضينا. فأنزل الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم الآية. وأخرج البخاري عن أبي هريرة قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله فقال لامرأته: هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخرينه شيئا. قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية، والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت، ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله أو ضحك من فلان وفلانة، وفي رواية: لقد عجب الله أو ضحك من صنيعكما البارحة. فأنزل الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وأخرج مسدد في مسنده وابن المنذر عن أبي المتوكل أن رجلا من المسلمين ذكر نحوه، وقيل أن الرجل الذي أضاف ثابت بن قيس بن شماس فنزلت فيه هذه الآية. وهناك رواية أخرى أن ابن عمر قال: أهدي لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شاه، فقال: إن أخي فلانا وعياله أحوج إلى هذا منا، فبعث به إليه، فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداولها أهل سبعة أبيات حتى رجعت إلى أولئك، فنزلت قول الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أعزائي الطلاب عزيزاتي الطالبات، يجدر بنا أن نوضح قول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول الشوكاني رحمه الله في تفسير هذه الآية وفي قول الله تعالى: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أي غشا وبغضا وحسدا، أمرهم الله سبحانه وتعالى بعد الاستغفار للمهاجرين والأنصار أن يطلبوا من الله سبحانه وتعالى أن ينزع من قلوبهم الغل للذين آمنوا على الإطلاق، فيدخل في ذلك الصحابة دخولا أوليا لكونهم أشرف المؤمنين ولكون السياق فيهم. فمن لم يستغفر للصحابة على العموم ويطلب رضوان الله لهم فقد خالف ما أمره الله به في هذه الآية، فإن وجد في قلبه غلا لهم فقد أصابه نزغ من الشيطان، وحل به نصيب وافر من عصيان الله بعداوة أوليائه وخير أمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وانفتح له باب من الخذلان يفد به على نار جهنم إن لم يتدارك نفسه باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاستغاثة به بأن ينزع عن قلبه ما طرقه من الغل لخير القرون وأشرف هذه الأمة. فإن جاوز ما يجده من الغل إلى شتم أحد منهم فقد انقاد للشيطان بزمام ووقع في غضب الله وسخطه. وهذا الداء العضال إنما يصاب به من ابتلي بمعلم من الرافضة أو صاحب من أعداء خير الأمة الذين تلاعب بهم الشيطان وزين لهم الأكاذيب المختلقة والأقاصيص المفتراة والخرافات الموضوعة، وصرفهم عن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المنقولة إلينا بروايات الأئمة الأكابر في كل عصر من العصور، فاشتروا الضلالة بالهدى واستبدلوا الخسران العظيم بالربح الوافر، وما زال الشيطان الرجيم ينقلهم من منزلة إلى منزلة ومن رتبة إلى رتبة حتى صاروا أعداء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وخير أمته وصالح عباده وسائر المؤمنين، وأهملوا فرائض الله وهجروا شعائر الدين وسعوا في كيد الإسلام وأهله كل السعي، ورموا الدين وأهله بكل حجر ومدر، والله من ورائهم محيط. قوله تعالى: ربنا إنك رؤوف رحيم، أي كثير الرأفة والرحمة بليغهما لمن يستحق ذلك من عبادك. انظر تفسير فتح القدير للإمام الشوكاني رحمه الله في الجزء الخامس من تفسيره، ستجد هذا الكلام ذكره الإمام الشوكاني في تفسيره رحمه الله، وقد بيّن لنا حكم من لم يستغفر للصحابة ولم يحترمهم ولم يدعو لهم، بل بيّن لنا حكم من يسيء إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعزائي الطلاب، عزيزات الطالبات، انظروا إلى فتح القدير للإمام الشوكاني الجزء الخامس صاد 284. المحور الثالث: تحريم موالاة أعداء الإسلام. أعزائي الطلاب، عزيزات الطالبات، المحور الثالث: تحريم موالاة أعداء الإسلام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. أخرج الشيخان عن علي بن أبي طالب قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب، فخذوه منها فأتوني به، فإذا نحن بالضعينة. فقلنا: أخرجي الكتاب. قالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فأخرجته من عفاصها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ما هذا يا حاطب؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك من نسب فيها أن أتخذ يدا عندهم يحمون بها قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. وفيه أنزلت هذه السورة وهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما هذا يا حاطب؟ وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، إنه شهد بدرا، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقال حاطب بن أبي بلتعى حينئذ: يا رسول الله، إنني امرؤ ملصق في قريش ولم أكن من أنفسها، يعني لم أكن ذا نسب فيها أو من الناس العظماء فيها أو ممن لهم قرابة تحمي أسرتي وأولادي هناك، وما كفرت ولا ارتددت عن ديني ولا رضيت بالكفر، وإنما أردت أن أتخذ يدا عندهم يحمون بها قرابتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. وفيه أنزلت هذه الآية. المحور الرابع: عدل الإسلام في التعامل مع الكفار. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أعزائي الطلاب، عزيزات الطالبات، الذين يخالفوننا في الدين إذا لم يحاربوننا يجوز لنا أن نتعامل معهم وأن نتعايش معهم، كاليهود الذين في اليمن يجوز للمسلم أن يتعامل معهم بأخلاقيات الإسلام لأنهم ذميون، وكالنصارى في مصر، الأقباط النصارى في مصر يجوز للمسلمين أن يتعاملوا معهم وأن يتعايشوا معهم وهم يتعايشون معهم كإخوة في الوطن وإن اختلفوا في الدين وفي العقيدة. أخرج البخاري عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أتتني أمي راغبة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أأصلها؟ قال: نعم. فأنزل الله فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وأخرج أحمد البزار والحاكم وصححه عن عبد الله بن الزبير قال: قدمت قتيلة على ابنتها أسماء بنت أبي بكر، وكان أبو بكر طلقها في الجاهلية، فقدمت على ابنتها بهدايا، فأبت أسماء أن تقبلها منها أو تدخلها منزلها حتى أرسلت إلى عائشة أن سلي عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته، فأمرها أن تقبل هداياها وأن تدخلها منزلها. فأنزل الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الآية. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. أخرج الشيخان عن المسور ومروان بن الحكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية جاءه نساء من المؤمنات فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، إلى آخر الآية. وخرج الطبراني بسند صحيح عن عبد الله عن أحمد قال: هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط في الهدنة، خرج أخوها عمارة والوليد ابن عقبة حتى قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلماه في أم كلثوم أن يردها إليهم، فنقض الله العهد بينه وبين المشركين خاصة في النساء، ومنع أن يرددن إلى المشركين، فأنزل الله آية الامتحان: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. وأخرج ابن أبي حاتم أن يزيد بن أبي حبيب أنه بلغه أنها نزلت في أميمة بنت بشر امرأة أبي حسان الدحداحة. وأخرج أن مقاتل أن امرأة تسمى سعيدة كانت تحت صيفي بن الراهب وهو مشرك من أهل مكة، جاءت زمن الهدنة فقالوا: ردها علينا، فنزلت. وأخرج ابن جرير عن الزهري أنها نزلت عليه وهو بأسفل الحديبية، وكان صالحهم أن من أتاه رد إليهم، فلما جاءه النساء نزلت هذه الآية. وأخرج ابن منيع من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: أسلم عمر بن الخطاب فتأخرت امرأته في المشركين، فأنزل الله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله: وإن فاتكم شيء من أزواجكم الآية، قال: نزلت في أم الحكم بنت أبي سفيان، ارتدت فتزوجها رجل ثقفي ولم ترتد امرأة من قريش غيرها. أعزائي الطلاب، عزيزات الطالبات، المحور الخامس: حرمة تحريم ما أحل الله للإنسان على نفسه. قال الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. أخرج الحاكم والنسائي بسند صحيح عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أما يطأها، فلم تزل به حفصة حتى جعلها على نفسه حراما، فأنزل الله: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وأخرج الضياء في المختار من حديث ابن عمر أن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفصة: لا تخبري أحدا أن أم إبراهيم علي حرام، فلم يقربها حتى أخبرت عائشة، فأنزل الله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وأخرج البزار بسند صحيح عن ابن عباس قال: نزلت: يا أيها النبي لما تحرم الآية في سريته. وأخرج الطبراني بسند صحيح عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عند سودة العسل، فدخل على عائشة فقالت: إني أجد منك ريحا، ثم دخل على حفصة فقالت مثل ذلك، فقال: أراه من شراب شربته عند سودة، والله لا أشربه. فنزلت: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. ولهذا الحديث شاهد في الصحيحين. قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن تكون الآية نزلت في السببين معا. وأخرج ابن سعد عن عبد الله بن رافع قال: سألت أم سلمة عن هذه الآية: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ قالت: كانت عندي عكة من عسل أبيض، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلعق منها وكان يحبه، فقالت له عائشة: نحلها يجرس عرفطا، فحرمها، فنزلت هذه الآية. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب عسلا ثم يخرج إلى عائشة وإلى حفصة، فقالت كل واحدة منهما: يا رسول الله، أجد منك ريح مغافير، فحرم على نفسه شرب العسل. ولا مانع كما يقول الحافظ ابن حجر أن الآية نزلت في السببين معا. ثم الله سبحانه وتعالى بين له ولنا وللمؤمنين جميعا أن الإنسان إذا حلف على شيء، حرم على نفسه شيئا وحلف عليه أن لا يأكله أو أن لا يشربه، يجب عليه أن يكفر كفارة يمين. أما إذا الإنسان حرم على نفسه شيئا فلا يجب عليه كفارة يمين إلا إذا حلف أن لا يأكل هذا الشيء أو أن لا يشرب هذا الشيء. فإذا الإنسان حرم على نفسه شيئا ما فيجب عليه أن يبطل تحريمه هذا بأن يأكل من هذا الشيء أو يشربه، لأن التحريم والتحليل بيد الله سبحانه وتعالى، فالحرام ما حرمه الله والحلال ما أحله الله، ولا يجوز لنا أن نحرم ما أحل الله أو نحل ما حرم الله. المحور السادس، تأديب الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام. وهنا أعزائي الطلاب، عزيزات الطالبات، أنبه إلى أن ما عوتب به النبي صلى الله عليه وسلم في اجتهاداته ليس خطأ منه، وإنما هو خلاف الأولى كما يقول الشوكاني في تفسيره، ويقول الكثير من أئمة علماء التفسير في هذا الأمر هذا الكلام، هو خلاف الأولى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد وكان اجتهاده صوابا، ولكن الله يريد لنبيه زيادة في الكمال، لأن النبي كامل عليه الصلاة والسلام، زيادة في الأخلاق، زيادة في أن يكون أعلى من اجتهاده. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحاور بعضا من عظماء المشركين من أجل أن يدخلوا في الإسلام، لأن بإسلام هؤلاء الكبار من كفار قريش إسلام لكثير من الناس. وجاء عبد الله بن أم مكتوم الأعمى يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول متشاغل بهؤلاء فلم يتنبه له بطبيعته البشرية، ولكن الله يعاتبه من باب عتاب المحب لحبيبه، فتنزل الآيات عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية يحترب كثيرا عبد الله بن أم مكتوم، ويقول له أهلا بمن عاتبني فيه ربي. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدبني ربي فأحسن تأديبي. إذن الآيات التي فيها انتقاد للنبي صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى ليس حقيقة أن النبي أخطأ، مثل قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فالرسول كان يأتي إليه المنافقون ويعتذرون ويقولون إن بيوتنا عورة إلى آخر ذلك، فيأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الاجتهاد منه صحيحا كبشر، لأنه لم يأتي وحي بخلاف ما اجتهد به، كذلك في سورة عبس لم يأتي وحي بخلاف ما اجتهد فيه، فاجتهاده كان صحيحا كبشر وكنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله يريد منه الأكمل والأجمل والأفضل، فكان خلاف الأولى. أخرج الترمذي والحاكم أن عائشة قالت أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول يا رسول الله أرشدني، وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من عظماء المشركين، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخرين ويقول له أترى بما أقول بأسا، فيقول لا، فنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى. أعزائي الطلاب، عزيزات الطالبات، المحور السابع، ثناء الله تعالى على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال الله تعالى في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أخرج الحاكم أن عامر بن عبد الله بن الزبير أن أبيه قال: قال أبو قحافة لأبي بكر: أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أنك أعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك يا بني. فقال أبو بكر: إني إنما أريد ما عند الله. فنزلت هذه الآيات فيه: فأما من أعطى واتقى إلى آخر السورة. وأخرج ابن أبي حاتم أن عروة أن أبا بكر الصديق أعتق سبعة كلهم يعذب في الله، وفيه نزلت: وسيجنبها الأتقى إلى آخر السورة. وأخرج البزار أن ابن الزبير قال: نزلت هذه الآية: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلى آخرها في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. انظر المستدرك للحاكم 2 صفحة 572 حديث 3942. قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم. إذن أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، لا يجوز الإساءة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأن الله امتدحه بهذه الآيات في القرآن، وامتدحه بغيرها في سورة النور في قول الله تعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فالله سبحانه وتعالى امتدح أبا بكر في هذه الآيات وفي تلك، فلذلك لا يجوز أبدا أن يساء إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فالإساءة إلى أبي بكر تخالف نص هذا القرآن، ومن يخالف نص القرآن لا شك يكون على خطر عظيم، ربما يصل إلى درجة الكفر، أعاذني الله وإياكم من ذلك. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، كان درس اليوم بعنوان: بعض النماذج من أسباب النزول في القرآن الكريم لبعض الآيات من سورة الطور إلى سورة الناس، وتناولنا فيها المحاور التالية: المحور الأول حكم الظهار في الإسلام، المحور الثاني الإيثار والترضي على الصحابة دليل على قوة الإيمان، المحور الثالث تحريم موالاة أعداء الإسلام، المحور الرابع عدل الإسلام في التعامل مع الكفار، المحور الخامس حرمة تحريم ما أحل الله للإنسان على نفسه، المحور السادس تأديب الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام، المحور السابع ثناء الله تعالى على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. أشكركم أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، على حسن إصغائكم واستماعكم، وإلى اللقاء إن شاء الله سبحانه وتعالى في لقاءات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسباب النزول. الإعداد والتقديم الدكتور رفعت عبورة. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. إخراج رياض المحيّة.